الساعة تشير إلى 9 مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تعلن تسلمها رسائل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران النووي. الخارجية الإيرانية تقول أن إيران أنها لم تترك طاولة المفاوضات وتعتبرها طريقا مناسبا ومنطقيا لحل الخلافات. مقتل العشرات من إرهابيي جبهة النصرة بضربة جوية روسية على مواقعهم في إدلب بسوريا. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن تسلم إيران رسائل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران. وقال إسلامي أن هناك رسائل وصلتنا من الوكالة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران، آملا في أن يكونوا صادقين هذه المرة وعدم تضييع الوقت أكثر من ذلك. وأشار إسلامي إلى أن 2% فقط من حجم النشاط النووي في العالم يعود إلى إيران، بينما تجري الوكالة الذرية 25% من زياراتها إلى إيران. إلى ذلك أكد محمد إسلامي أن الاحتلال هو من يطلق التهم التي تطلقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. قبيل مغادرته طهران متوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه لا نية لديه للقاء المسؤولين الأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورأى الرئيس إبراهيم رئيسي أن في الاجتماعات فرصة لتوضيح رؤى الجمهورية الإسلامية ومواقفها والظلم الذي وقع عليها ومناطق أخرى في العالم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات بل تعتبرها طريقا مناسبا ومنطقيا لحل الخلافات. وأضاف كنعاني أن زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى نيويورك لا تتضمن برنامجا خاصا حول الملف النووي، لكنه لم يستبعد إمكانية إجراء محادثات حول موضوع إلغاء الحظر عن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف كنعاني أن طهران تغتنم كل فرصة للتعبير عن مواقفها وآرائها البناءة، وتعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إحدى تلك الفرص. شن سلاح الجو الروسي غارة على معقل لجبهة النصرة الإرهابية في محافظة إدلب شمالي سوريا، أسفرت عن مقتل 45 عنصرا بينهم قادة. وقال المركز الروسي للمصالحة أن الطيران الحربي الروسي استهدف قاعدة لجبهة النصرة في منطقة الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، قتل فيها 45 عنصرا، مضيفا أن الإرهابيين تورطوا بشكل مباشر في هجمات على عسكريين ومدنيين سوريين وفي التحضير لأعمال إرهابية. عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات النظر والاستماع إلى شكوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بحضور ممثلين عن كلا البلدين. وستنظر محكمة لاهاي خلال جلساتها التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل في القيود اللاشرعية التي تفرضها واشنطن على النشاطات الاقتصادية للشركات الحكومية الإيرانية داخل الولايات المتحدة، مضيفا إلى قرارات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الأمريكية التي تتعارض والقانون الدولي في ضبط واحتجاز الأموال والممتلكات التابعة لهذه الشركات، بما في ذلك مصادرة ملياري دولار من أصول البنك المركزي الإيراني. أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن باجتماعه اليوم برئاسة مهدي المشاط أنه سيدرس كل ما قدم أو سيقدم للمجلس بشأن الهدنة وسيتخذ القرار المناسب إزاءه بما يلبي حجم التضحيات ويخدم المصلحة الوطنية العليا. وأوضح المجلس أن توسيع مزايا الهدنة وتعزيزها في الجوانب الإنسانية وفي مقدمة ذلك صرف المرتبات لكل موظفي الدولة وفتح المطارات والموانئ وفتح الطرق سيساعد على مناقشة أي أفكار جادة في هذا الإطار. وجدد المجلس موقف صنعاء الثابت تجاه السلام وتوجهها الداعم لكل الجهود المخلصة في هذا السياق. أعلن المركز اليمني لحقوق الإنسان إحصائية لخروقات الهدنة الإنسانية التي لم تلتزم بها قوة حالف العدوان السعودي منذ بدء سريانها. وأكد مراقبون أن قوة التحالف تسعى إلى استمرار معاناة اليمنيين بالمماطلة وعدم الجدية في إنهاء الحرب ورفع الحصار من خلال التلكؤ في تنفيذ شروط الهدنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
14,421 خرقا للهدنة الإنسانية التي لا تزال دول تحالف العدوان تنتهكها في اليمن على مدى 160 يوما منذ بدء سريانها في 2 أبريل. انتهكت الخروقات بنودا أساسية فيها كدخول المشتقات النفطية أو فتح الطرقات وتسيير الرحلات الجوية وحتى الخروقات العسكرية. جاء ذلك في إحصائيات معلنة للمركز اليمني لحقوق الإنسان بفعالية أقيمت بالعاصمة صنعاء.
وصل إجمالي الخروجات العسكرية خلال فترة التقرير إلى 14,421 خرقا سببت جميعها في سقوط عشرات الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى، حيث بلغ عدد القتلى والجرحى 165، منهم 70 قتيلا بينهم 8 أشخاص من جنسيات إفريقية، وكذا إلى جانب 95 جريحا.
مراقبون يؤكدون أن قوى التحالف تسعى إلى استمرار معاناة اليمنيين بالمماطلة وعدم الجدية في إنهاء الحرب ورفع الحصار من خلال التلكؤ في تنفيذ شروط الهدنة، تحديدا فيما يخص ملفات الأسرى وصرف المرتبات وفتح المنافذ وخلق العقبات والتعقيدات أمام كل خطوة باتجاه حلحلة هذه الملفات.
هم يريدوا أن يكون هناك وقف إطلاق نار، لكن لا يريد أن يكون هناك وقف العدوان بالكامل. يريد أن تستمر الحالة الإنسانية الصعبة، يريد أن يصنعوا أزمات في الداخل ليوجهها ضد الداخل، ضد الحكومة في صنعاء. هذه هي هدفهم، يعني يديروا معركة حرب جديدة لكن بأساليب وأدوات أخرى.
ومن ضمن الخروقات تأخير وصول سفن المشتقات النفطية، حيث دخلت 37 سفينة فقط من أصل 54، ووصول 42 رحلة جوية من أصل 48 رحلة مفترضة، فيما يعد ملف فتح الطرقات هو الأصعب والذي لم ينفذ منه شيئا طوال فترة الهدنة بمراحلها لعجز الأمم المتحدة عن إلزام دول العدوان ومرتزقتها من تنفيذه والالتزام به.
وترى صنعاء أن عدم الاستجابة لتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية في المقام الأول لن يترك فرصة للمماطلة والعبث بمعاناة اليمنيين واستمرارها بذريعة هدنة تميعها دول العدوان برعاية الأمم المتحدة.
أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي باتت بمراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة بمنطقته الاقتصادية. وقال عون أن التواصل مع الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم، معربا عن أمله في أن يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 200 جندي أوكراني في مناطق نيكولايفكا وسيفرسك وتورتسك. وأعلنت الوزارة في بيان بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أن القوات الجوية الروسية دمرت المستودعات في مصنع إسكرا. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. طهران تعلن تسلمها رسائل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران النووي. الخارجية الإيرانية تقول أن إيران أنها لم تترك طاولة المفاوضات وتعتبرها طريقا مناسبا ومنطقيا لحل الخلافات. مقتل العشرات من إرهابي جبهة النصرة بضربة جوية روسية على مواقعهم في إدلب بسوريا. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10 ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-62 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأفاضل سوف نتوقف عند العنوان التالي: أخطاء التطبيع المدمرة. ما هو الغرض من تأكيد الاحتلال الإسرائيلي على التعاون العسكري مع المغرب؟ هو أهم محور سنتطرق إليه في لقائنا لهذا اليوم. وندعوكم للتواصل مع هذا البرنامج مستمعين الأفاضل عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب، ويمكنكم التواصل والمشاركة الصوتية المسجلة وكذلك المكتوبة عبر هذا التطبيق، وعلى رقمنا التالي 00989383874050. حياكم الله مستمعين الكرام أينما كنتم. لا شك أن ما جرى بين المغرب والكيان الصهيوني والتصاعد باتجاه رفع الستار عن علاقات تجاوزت التطبيع الكلاسيكي إلى الهرولة المشحونة بكثير من العناوين والمحاور باتجاه الأحضانية الصهيونية لم يكن وليد الساعة. فأحداث العامين الأخيرين أثبتت بأن إعادة التطبيع بين الكيان المحتل الإسرائيلي والمغرب شمل جميع المجالات، وبدا لافتا أن التعاون بين الجانبين يركز أكثر فأكثر على الأمور العسكرية. ومما لا شك فيه أن الاحتلال يحاول من هذا التطبيع والتعاون تحقيق أكثر من هدف، فهو لا يخفي تأييده العلني لما يسمى سيادة المغرب على الصحراء الغربية، وذلك في إطار مخطط خبيث مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية للتحرش بالجزائر المعروفة بمواقفها المؤيدة للشعب الفلسطيني والرفض بأي شكل من أشكال للتواصل مع الكيان المحتل. وهذه الخطة تقضي بإذكاء الصراعات العربية لما في ذلك من مصلحة للكيان والراعي الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك، فإن إسرائيل بموافقة رسمية من الرباط تقوم بنشر تفاصيل اللقاءات وكذلك الاجتماعات بين مسؤوليها العسكريين وكذلك الأمنيين الذين يقومون بالحج إلى المغرب، وهذه اللقاءات الرسمية خرجت إلى العلن عندما قام رئيس الشعبة الاستراتيجية في جيش الاحتلال بزيارة رسمية وعلنية إلى المغرب، واجتمع هناك إلى عدد من نظرائه المغربيين، ووقع على اتفاق تعاون بين المغرب وإسرائيل، واتفقا على تنظيم مؤتمر عسكري ولجنة عسكرية ومناورات عسكرية مشتركة. المراقبون يعتبرون أن زيارة الجنرال المغربي بالخير إلى كيان الاحتلال لم تكن جيدة، إذ أنها تحصيل حاصل وثمرة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وإن كشف وسائل الإعلام الاحتلال عن تفاصيل التطبيع العسكري بين الرباط وتل أبيب يعتبر دليلا حيا على التحول في سياسات المغرب، ويكشف مدى استهزاء الاحتلال بالمغرب وعدم التزامها بأي قرارات أو اتفاقيات مع الدول المطبعة، ويستخدمها أدوات ضغط على باقي الدول من قبيل الجزائر. فالاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول أن يفضح أقرب أصدقائه يسعى أيضا إلى أن يشكل ضغطا على الجزائر عبر عقد صفقات أسلحة مع أنها قديمة مع المغرب، وتسليحها بالمدفعية وإجراء مناورات عسكرية معها لإرعاب الجزائر بسبب مواقفها القانونية والمنطقية من الاحتلال وتقاربها من إيران وجبهة المقاومة، فضلا عن دور الجزائر في شن حملة ضد قبول الكيان الإسرائيلي في الاتحاد الأفريقي. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، أخطاء التطبيع المدمرة محور حديثنا في هذا البرنامج. وسنحاول الوقوف عند الغلط من تأكيد الاحتلال الإسرائيلي على التعاون العسكري مع المغرب، ومحاولات الاحتلال أن يستغل العلاقة مع المغرب للضغط على الجزائر، خاصة في أمور متعددة، في أمور عسكرية. المغرب ادعى بأنه اشترط تطبيع العلاقة مع الاحتلال شريطة عدم الاعتراف بالصحراء. هل إن الاحتلال سيلتزم بذلك، خصوصا وأنه كشف عن علاقته مع المغرب إلى العلن، ووضع النظام المغربي في مواجهة مع الشعب المغربي؟ بالتالي ماذا يتوخى الاحتلال من اتفاقه مع المغرب على تنظيم مؤتمر عسكري ولجنة عسكرية ومناورات عسكرية مشتركة؟ وغرض الاحتلال من السعي لإذكاء صراع عربي عربي عبر تعكير الأجواء بين المغرب والجزائر؟ ولربما هناك من يعتقد أن جبهة المقاومة ستتأثر بخطوة الاحتلال من إشعال فتيل مثل هذا الصراع، كيف ستكون الأمور في هذا الملف؟ هذا ما سنتوقف عنده في لقائنا لهذا البرنامج. إلى اليمن انتقل، إلى أبي محمد مهدي من اليمن، هذه الرسالة الصوتية استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك إن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعتبر من أخطر جرائم العصر في حق الشعوب العربية المغلوبة على أمرها. أخطاء التطبيع مدمرة لكل شيء له ارتباط بالدين الإسلامي الحنيف، ومدمرة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسيادية. لذلك يجب على الشعوب العربية التي طبعت أنظمتها وحكوماتها مع الكيان الصهيوني رفض التطبيع ومقاومته. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
الشكر موصول لك يا أبي محمد مهدي، يا أبي محمد مهدي، على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك وشكرا جزيلا، ألف شكر وتحية لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب، والمشاركات الكثيرة التي لا زالت تأتي فيما يخص بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام والمقالات المختلفة في هذا الإطار، بارك الله بكم أحبتي جميعا، شكرا جزيلا لكم. أم علي تذكر لنا وتكتب في رسالتها أنه تصريحات خطيرة نسمعها من لبنان فيما يخص بالأوضاع في هذا البلد. على أي حال أنا أشكرها جزيل الشكر أم علي، بما أن المسألة والمشاركة لا تخص البرنامج بشكل مباشر، نكتفي بهذا القدر لشكرها في لقائنا لهذا اليوم. إذن مستمعينا الكرام، اسمحوا لنا أن نتوقف عند هذا الفاصل حتى ينضم إلينا إن شاء الله ضيفنا الكريم في هذا البرنامج، ونتحدث معه عن إطار الحديث حول أخطاء التطبيع المدمرة.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة. أبو محمد من العاصمة طهران، حياك الله أبو محمد وبارك الله بك على إرسال الرسالة. يقول في مشاركته أبو محمد، إن الوضع المغرب كوضع سائر البلدان العربية التي اتجهت نحو التطبيع مع الكيان المحتل الصهيوني. هذا الكيان الزائل يريد أن يكشف ويحاول أن يكسب لنفسه شيء من ماء الوجه، ولكنه لا يستطيع، لأن هذه الدول العربية أيضا لا تستطيع أن توصله إلى أهدافه ومبتغاه. ولكن هي فترة أيام وزمان قليلة، لربما يسلطون أو يسيطرون على هذه البلدان وعلى ثرواتهم ويقدمون بعض الخطط الخبيثة لهم، لكنها ستبوء بالفشل بالتالي، ولا يمكن أن يؤثروا على رأي الشعوب العربية فيما يخص بمسألة التطبيع التي ترفض بتاتا هذه المسألة مع هذا الكيان الزائل وهذه الغدة السرطانية. شكرا جزيلا لأبي محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا هذه الرسالة. أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة أيضا يكتب لنا رسالة ويقول: نحن نعول على محور المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني. هذا الكيان الذي يحاول بشتى أنواع الطرق أن يتمدد في المنطقة ويحاول أن يربط نفسه ببلدان المنطقة من البلدان العربية وغيرها في قارة إفريقيا وحتى في الشرق الأوسط، لكنهم لا يستطيعون أن يكملوا هذه المخططات لهم، ومحور المقاومة سيقف لهم بالمرصاد كما شاهدنا في الآونة الأخيرة وهذه الفترة الأخيرة التي كفة الميزان تتجه لصالح محور المقاومة. ألف شكر وتحية لأخينا الفاضل والغالي أبي مرتضى من مدينة قم المقدسة من الجمهورية الإسلامية في إيران لإرسال هذه الرسالة. بارك الله بك أخي الكريم. مستمعينا الكرام، أنا أدعوكم للتواصل معنا عبر موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، وحقيقة موقعنا هو arabicradio.net. يمكنكم الاستماع إلى البث المباشر وكذلك إلى مشاهدة الأخبار والأنباء والمقالات المختلفة. هناك أنباء عبر المواقع الإخبارية تؤكد بأن المطالبات في المغرب، شارع المغربي يطالب لإسقاط التطبيع، وهذا الخبر الذي جاء على المواقع الإخبارية، حيث أكد رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عبد الصمد فتحي أن الكيان الصهيوني يهدف إلى تفرقة وتمزيق الشعب المغربي. وقال فتحي في حديثه أن الشعب المغربي بكافة أطيافه وعبر الهيئات المناهضة للتطبيع أعرب عن غضبه لفضائح التحرش والفساد التي وقعت في مكتب الاتصال التابع للاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط. وبدوره قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد وحمان أن الشعب المغربي دخل بغضب غير مسبوق، لأن فضائح التحرش والفساد التي وقعت في مكتب الاتصال التابع للاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط مست شرفه. وكشف وحمان عن إشراف رئيس بعثة مكتب اتصالات الاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط غوفرين على أجندة الشذوذ الجنسي لتشكيل شبكة شذوذ جنسي في داخل المغرب، فضلا عن قضايا الاغتصاب والتحرش، مشيرا إلى أن المرصد كشف هذه الأمور عبر الصور والمستمسكات. وبيّن وحمان أن المرصد من خلال التحري كشف مخطط استيطاني في الأراضي المغربية عبر توطين مليوني صهيوني فيها، وأوضح أن الأمر في المغرب لم يعد مقتصرا على التطبيع، إنما أصبح مسلسل أسرل يهدف إلى احتلال المغرب من قبل الكيان الصهيوني، وهذا ما حقيقة يذهب إليه الكيان المحتل. هناك فضائح حقيقة مستمعينا ومستمعاتنا يتم نقلها عبر المواقع الإخبارية، حيث نشاهد فضائح جديدة لغوفرين في المغرب، وهي فضائح التحرش والفساد التي وقعت في مكتب الاتصال التابع للاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط. وهذه المسألة أدت إلى غضب الشعب المغربي. أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام وأعود لكم إن شاء الله.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي، بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و 2201-38-48، وأيضا 2201-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
من العاصمة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، والساعة فيها 9:30 مستمعينا الكرام ليلا، ولقاءنا صدى المغرب العربي الذي يسلط الضوء على المؤامرات الخطيرة التي تأتي من جانب الكيان المحتل فيما يخص بأسميناها نحن أخطاء التطبيع المدمرة، وما جرى حقيقة بين المغرب والكيان الصهيوني والتصاعد باتجاه رفع الستار عن علاقات تجاوز التطبيع الكلاسيكي للهرولة المشحونة بكثير من العناوين والمحاور باتجاه حقيقة الذهاب لأحضان الكيان الصهيوني الذي لم يكن وليد الساعة، وبطبيعة الحال كانت هناك علاقات سرية كبيرة وكثيرة حقيقة فيما بين هذه أو هذا البلد المغرب مع الكيان المحتل، ولكنها هذه الأيام وفي الفترة الأخيرة بدأت تطفو إلى العلن، وشمل جميع المجالات هذا الأمر، والتعاون بين الجانبين يركز أكثر فأكثر على الأمور العسكرية، كما أشرنا أيضا في حديثنا أنهم يحاولون ربط هذه المسألة بالصراع العربي بين المغرب وكذلك الجزائر وإلى جانبها فيما يخص بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. كل هذه الأمور حقيقة تنذر وتنبئ بأن الكيان المحتل لديه مخطط مسموم، مخطط خبيث لحقيقة تنفيذه في هذه المنطقة، ولا بد للشعب المغربي أن يكون على وعي تام من ولا يسمح لسلطاته أن تذهب إلى أحضان الكيان الصهيوني كما حال سائر البلدان العربية والشعوب التي تكون على يقظة وعلى استعداد تام لمواجهة هذه المشاريع الصهيونية الأمريكية. بطبيعة الحال نحن في لقائنا لهذا اليوم نحاول السيطرة ونحاول الوقوف عند عنوان حديثنا وغرض هذا التأكيد للاحتلال الإسرائيلي على التعاون العسكري مع المغرب. اسمحوا لنا مستمعينا ومستمعاتنا على ما يبدو أنه ينضم إلينا ضيفنا الكريم في هذا اللقاء. أنا نرحب بالمحلل السياسي الأستاذ مصطفى العصري الذي يكون برفقتنا عبر الهاتف. أستاذ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. سيدي الكريم، ما هو الغرض من تأكيد الاحتلال الإسرائيلي على التعاون العسكري مع المغرب؟
هو أكيد أنه قبل تطبيع العلاقات الحالية بين المغرب وإسرائيل كان هناك علاقات بين الجانبين ربما تأثرت بانتفاضة الأقصى التي دفعت المغرب إلى تعليق علاقاته مع الكيان الإسرائيلي، ويعني احتجاجا على تنصل إسرائيل من ما يسمى بعملية السلام التي كانت بين الجانبين منذ اتفاقية أوسلو. فبالتالي هي علاقات عادية، المغرب وجد حاجياته لدى إسرائيل، وبالتالي هناك معطى يجب أن لا نتجاهله، هو وجود أزيد من 1,000,000 يهودي مغربي يعيشون في فلسطين التاريخية، وبالتالي يحملون كذلك الجنسية المغربية ويوجدون في مختلف فصائل يعني مفاصل الدولة الإسرائيلية، بل أن الحكومة السابقة كان يتواجد بها 13 وزير من أصل مغربي. فبالتالي هو تعاون ربما على غرار التعاون الذي يوجد بين إسرائيل وعدد من الدول الإسلامية كتركيا التي تشترك مع إسرائيل في مناورات وفي تعاون عسكري وفي اقتناء الأسلحة. فبالتالي كان من الطبيعي أن أن تطبيع العلاقات بين البلدين يعني يتوج بكذلك التعاون العسكري والمغرب هو المستفيد.
نعم. لماذا نرى محاولات الاحتلال أن يستغل العلاقة مع المغرب للضغط على الجزائر أستاذ مصطفى؟
لا أعرف أين هذا الضغط يتجلى. بين المغرب وإسرائيل هي بعد الجزائر والعلاقات الإسرائيلية العربية يعني قبل المغرب سبقتها العلاقات مع الأردن، سبقتها العلاقات مع مصر، سبقتها العلاقات مع دول الخليج، وهي العلاقات المغربية الإسرائيلية هي علاقات ثنائية. لا ننسى كما قلت أن هناك يعني أزيد من 1,000,000 يهودي مغربي كانوا يريدون عندما يريدون التوجه إلى المغرب يتوجهون إليه عبر المطارات التركية والفرنسية، على الخطوط الجوية التركية أو الإير فرانس الفرنسية. بالتالي فهذه العلاقة، فبالتالي المغرب يعني طبع علاقة خدمة أولا لجاليته ولمواطني اليهود والذين يحمون الجنسية الإسرائيلية. لا ننسى كذلك أن الجزائر أعلنت أكثر من مرة أنه ليس لديها مشكل مع إسرائيل، وكان ذلك مباشرة على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عند لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي حيث قال له بأن الجزائر ليست لها مشاكل مع إسرائيل وأن الجزائر تؤيد حل الدولتين، يعني إسرائيل والدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس ضمن حدود 67. فبالتالي هذه العلاقات المغربية الإسرائيلية هي علاقات بين دولتين ذات سيادة، بالتالي لا يدخل الجزائر في ذلك كما بقي العلاقات. هذا شأن يهم كل دولة على حدة.
نعم. طيب لأنتقل إلى مسألة يعني المغرب تقول إنها اشترطت تطبيع العلاقة مع الكيان المحتل شريطة عدم الاعتراف بالصحراء الغربية، هل إن الاحتلال سيلتزم بذلك خصوصا وأنه كشف عن علاقته مع المغرب إلى العلن ووضع النظام المغربي في مواجهة مع الشعب المغربي؟
أولا لا أعلم عن أي اعتراف. أولا هل إسرائيل كانت تعترف بالجمهورية الصحراوية المعلنة من جانب واحد فوق التراب الجزائري؟ المغرب يعني إسرائيل لم تكن يعني تعترف بهذه الجمهورية حتى نقول بأن المغرب اشترط عليها عدم الاعتراف بإسرائيل. كذلك فإن إسرائيل يعني لم يسبق لها أن هددت المغرب بأنها ستعترف بإسرائيل بالصحراء مقابل الاعتراف بها. لا، كما قلت هناك يعني اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وعبر العالم، وبالنظر إلى قوة الوجود اليهودي المغربي كان دائما يؤيد مغربية الصحراء ويتحرك في هذا الاتجاه باتجاه مغربية الصحراء. أما فيما يخص العلاقات المغربية الإسرائيلية والتطبيع، فإن الشعب المغربي يعني يتفهم هذه الأمور، يتفهم لماذا ذهب المغرب لتطبيع مع إسرائيل. المغرب عندما طبع مع إسرائيل فإنه طبع من منطلق مكره أخاك لا بطل، عندما يعني أصبح يجد أن هناك مناورات جزائرية من أجل يعني من أجل فصل الجنوب المغربي الصحراء عن باقي التراب المغربي عبر التسليح البوليساريو، عبر كذلك يعني خرق وقف إطلاق النار الذي كان بين الجانبين بين المغرب وجبهة البوليساريو التي أؤكد وأقول مرة أخرى أنها توجد داخل التراب الجزائري في إقليم تيندو. وبالتالي المغاربة يتفهمون موقف دولتهم في التطبيع مع إسرائيل، لكن في المقابل رغم أن التطبيع المغربي مع إسرائيل موجود إلا أن المغرب والذي يرأس ملكه لجنة القدس بموافقة حوالي 54 مسلمة يعني ما زال يلعب دور كبير في التقريب مع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بدعم الفلسطينيين في القدس. لا يعني المغرب تحمل نفقات تعمل تعمير العديد من المستشفيات كمستشفى المقاصد في القدس المحتلة، في كذلك بناء الجامعات والمدارس داخل فلسطين وداخل القدس. لا ننسى أن جامعة الحسن الثاني الموجودة في الدار البيضاء لها فرع في قطاع غزة. عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 كان الجيش المغربي الوحيد الموجود في فلسطين في قطاع غزة من خلال المستشفى العسكري المغرب إلى قطاع غزة من أجل مداواة جروح وجروح فلسطيني إثر ذلك العدوان. طيب. المغرب هو يستثمر علاقاته مع إسرائيل خدمة للقضية الفلسطينية، خدمة للشعب الفلسطيني الذي انتقل العديد من طلابه خلال الصيف الماضي لقضاء عطلتهم داخل مدن المملكة المغربية.
طيب، ولكن ماذا بشأن الفضيحة الأخيرة، فضيحة التحرش التي قرأناها في الأنباء، والشعب المغربي غاضب على هذه الفضيحة؟
نعم، هو كان هناك غضب وفق بعض الصفحات في الفيسبوك، لكن جل العاملين أو العاملات في ليس في سفارة، لأنه ليس هناك سفارة إسرائيلية في المغرب، هو مكتب اتصال، والمغرب يرفض حتى الآن فتح السفارة، هو مكتب للاتصال موجود في الرباط وكذلك في تل أبيب، وجل مكتب الاتصال الإسرائيلي هم يهود من أصل مغربي، وبالتالي الذي اللواتي تعرضنا للتحرش الجنسي هم كانوا مواطنات إسرائيليات تم إفادهن من إسرائيل إلى المغرب من أجل العمل داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي، وجلهن من ذوي الأصول المغربية.
نعم، الأستاذ مصطفى العصري المحلل السياسي، كنت معنا من المغرب، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، بارك الله بكم.
الله يبارك،
حياكم الله. نعم، مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نشكر الأستاذ مصطفى الذي كان معنا من المغرب، ولكن بطبيعة الحال أعتقد أن الشعب الفلسطيني لا ينظر إلى هذه العلاقات بأن المغرب مجبرة على هذا التعاون، نظرا لوجود عدد كبير من المغاربة اليهود في كيان الاحتلال وإسر ذهابهم وعودتهم إلى المغرب، وكذلك الشعب المغربي أيضا لا ينظر إلى هذه المسألة. فحال البلدان العربية الأخرى التي طبعت مع الكيان المحتل، هو واضح كيف أن الكيان المحتل الإسرائيلي يحاول أن يجد لنفسه ثغرة، أن يجد لنفسه ملجأ، أن يجد لنفسه مهرب يتنفس منه لكي يصلح وضعه الداخلي ويصلح وضعه وأزماته التي هو الآن حاليا يعيشها بشكل كبير إثر وقوف جبهة المقاومة ومحور المقاومة بوجهه ومدى قوة محور المقاومة في السنوات الأخيرة. على أي حال نشكر الأستاذ مصطفى، كان معنا وكان له رأي مختلف معنا، نشكره جزيل الشكر، ولكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري، أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. آتف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أمنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار. أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أمنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار. آطف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أيها الأكارم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة.
رجينا أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يملأ أوقاتكم بكل ما هو مفيد ونافع. كونوا معنا.
أيها الأكارم، صدر عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي في بيروت كتاب بعنوان جذور الثورة الإسلامية في إيران للكاتب حامد إلغار، ترجمه الأستاذ والأديب المصري عبد الرحمن أبو ذكرى.
والمؤلف أستاذ سابق في الدراسات الإسلامية والإيرانية في جامعة كاليفورنيا، وهو خريج جامعة كامبريدج، انتهج طريق التصوف الإسلامي ويجيد أكثر من 10 لغات، ومتخصص بالحركات الإسلامية ومهتم بتاريخ إيران وتركيا والبلقان وأفغانستان والأدبين العربي والفارسي.
هذه الباقة من المحاضرات التي ألقاها الدكتور حامد إلغار في المعهد الإسلامي بلندن بعد انتصار الثورة الإسلامية بأشهر قليلة، توفر نقطة انطلاق عظيمة الفائدة لفهم ما جرى. فما من أحد خارج إيران يعرف جذور الثورة الإسلامية كما يعرفها هذا المفكر الإسلامي، فمعرفته بموضوعه هي المزيج الصحيح بين الدقة الأكاديمية والالتزام الإسلامي. إن السردية التي تتكشف ها هنا لها عدة أبعاد، وهي في بعدها الأكثر بساطة دليل مبسط وتأسيسي لفهم الحدث الذي ربما كان الأكثر أهمية في التاريخ الحديث.
والكتاب كان في البدء سلسلة محاضرات ألقاها المؤلف في المعهد الإسلامي في لندن بدعوة من الدكتور والباحث الإسلامي كليم صديقي، ومن ثم طورها المؤلف لتصبح كتابا مستقلا. وقد قدم للكاتب المفكر والكاتب الإسلامي الدكتور كليم الصديقي في نص حول أهمية الثورة الإسلامية في إيران في إطار مسيرة الحركة الإسلامية العالمية، وتتوزع المحاضرات على العناوين التالية: أولاً إيران والتشيع، وحول علاقة إيران بالتشيع ودور المذهب الإسلامي الشيعي في الثورة وبعض ملامح التاريخ الإيراني قبل الثورة. ثانيا، الإمام الخميني رحمه الله كتجسيد لتقليد قديم عن دور العلماء، ويستعرض فيها المؤلف دور علماء الشيعة في الثورات ودور الإمام الخميني بشكل خاص. ثالثا، الإسلام بوصفه إيديولوجيا ونموذجا اعتمده الشهيد مرتضى مطهري وفكره وتأثيره في الثورة الإسلامية في إيران، ويتحدث المؤلف عن نشاطات وأفكار الشهيد مرتضى المطهري في التأثير على الثورة الإسلامية في إيران. رابعا، عام الثورة، وفيه استعراض للتطورات التي حصلت قبل انطلاق الثورة وانتصارها في العام 1979، وفيها معلومات ومعطيات مهمة حول كل التطورات التي حصلت خلال العامين 1978 و1979 والتي مهدت للانتصار في شباط 1978.
أيها الأكارم، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف عند كتاب جذور الثورة الإسلامية في إيران لحامد إلغار.
مستمعينا الأحبة، تضمن كتاب المفكر الإسلامي حامد إلغار جذور الثورة الإسلامية مناقشات وحوارات بين الكاتب وعدد من الشخصيات الفكرية خلال إلقاء المحاضرات، إضافة إلى بعض الملاحق والمحاضرات معلومات الخاصة بالدين الإسلامي ودور التشيع على مدى التاريخ. وفي الحقيقة فإن هذا الكتاب يشكل وثيقة فكرية وتاريخية مهمة حول جذور الثورة الإسلامية ورؤاها الفكرية والأفكار المؤسسة لها، وهي تساعد كثيرا في فهم هذه الثورة بعيدا عن الاصطفاف الطائفي والمذهبي ومن خلال رؤية علمية وتاريخية موضوعية.
إن الثورة الإسلامية كما يقول المؤلف في مقدمة كتابه ليست حدثا، إنما هي سلسلة من الأحداث وصيرورة مستمرة لا يمكن أن تنقضي في ومضة عابرة، بل يتعين عليها الاستمرار لفترة طويلة عدد من السنين، ربما لجيل أو أكثر، ريثما تصير الثورة نفسها هي الناموس، وليس ثم حالة طبيعية معروفة مسبقا يمكن للثورة الإسلامية أن تؤوب إليها بسرعة لتستقر، بل يتعين أن تؤدي الثورة الإسلامية إلى استقرار وإلى حالة طبيعية ذاتية تصدر عنها نفسها حينما تكون سلطتها على بيئتها قد أحكمت، بل وربما تعين عليها أن تظل ثورية أبدا على حدودها وفي تعاملها مع العالم الخارجي. كل هذه الموضوعات وغيرها يتعين على المسلمين مناقشتها في كل مكان.
نعم، ومن ثم يؤكد الكاتب فليس على إيران تصدير ثورتها، إذ إن الثورة ستتولد في كل مكان ومن داخل المجتمعات نفسها. إن الأحداث في مناطق كالسعودية وبلدان الخليج الفارسي والعراق وسوريا والسودان وتونس والجزائر وحتى مصر قد بدأت بالفعل تعكس تأثير الثورة الإسلامية في إيران، بيد أن السيناريو سيكون مغايرا وستكون الوتيرة الثورية مختلفة، لكن محصلة الاتجاه العام للأحداث ستكون باتجاه الثورة الإسلامية، إلا أن إدراك طبيعة العملية الثورية ما زال محدودا بعض الشيء داخل المجتمعات المسلمة الحديثة، والنخبة المتغربة جاهلة بالمسارات الثورية الإسلامية وما يقتضيه ذلك الواقع الجديد.
يستنتج المؤلف حامد إلغار في خاتمة كتابه جذور الثورة الإسلامية أن غرور الحضارة الحديثة متضخم رغم مرور كل هذه الأعوام على الثورة الإسلامية في إيران، إذ يحاول الغرب الحفاظ على ثبات موقفه معتقدا بأن أحداث إيران ستمر سريعا لتعود البلاد لصورة من صور الاستقرار السابق والحياة الطبيعية. لكن من جهة أخرى قررت القيادة الثورية في إيران تدمير كل مراكز الاستقرار السابق وإجهاض كل نشاط للثورة المضادة، إذ يمكن للثورة البقاء فقط من خلال الثورة الدائمة والهزيمة الكاملة لكل قوى الثورة المضادة. لقد كانت هناك تدخلات هائلة مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في معظم أنحاء إيران، عادة بدفع الأقليات إلى المطالبة بما يسمى بالحكم الذاتي.
إن العالم يمر بعملية تعليمية مضنية، وستطول هذه العملية وتمتد، وهي عادة من أشق ما يكون، وسيكون صعبا على الغرب والماركسيين تحديدا التخلي عن وجهة نظرهم العلمية عن الدين، وسيتعلم العالم الذي يحتج كالأطفال بالركلات والتذمر والصراخ دروسه متكبدا كلفة باهظة، لكن ليس أمام الثورة الإسلامية من خيار سوى تلقين الدرس لمن يحتاجه.
تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
شكرا لكم وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
القلب من ثقل الجوى واستفد من هجعة اليأس المشير ربي قلبي عن شجاه أخبرا بازغ الفجر به مبصرا حاش ربي ما فؤادي أنكرا